العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة في برنامج أولو العلم، أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ صلاح الدين عبد الموجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله. وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. ونبدأ بطرح بعض الأسئلة التي وردت إلينا. ويعني بعد الثورة في مصر بدأ الحديث عن تطبيق الشريعة أو عدم تطبيق الشريعة. البعض يقول نحن نتحاكم إلى قانون وضعي، والبعض الآخر يقول لو طبقنا الشريعة فما حال أهل الذمة والنصارى في مصر. وهذه مسائل تثير الجدل. شيخنا بارك الله فيكم، كيف تراها من منظور شرعي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. هو من نعم الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى ختم الأديان بهذا الإسلام، والإسلام متمم لما مضى. ونرى في كتاب ربنا كيف ذكر الأنبياء وعظم شأنهم وأعلى قدرهم وذكر أتباعهم وبين أحوالهم. وربنا تبارك وتعالى اصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون خاتم الأنبياء وشريعته متممة كاملة لجميع الشرائع الماضية. ولذلك يعني راحة البشر ونعمة البشر هو أن يقيموا ما أراد الله عز وجل بهذا الإسلام. وقد حكم الإسلام فترة من الزمان طويلة، وكان الذمي مع المسلم سواء، وما كان هناك يعني أي نوع من التضييق أو الضرر على هؤلاء. ولذلك يعني لا يصلح هذه الأمة بل لا يصلح الأرض إلا دين. ومن ثم لما تخلت الأمة عن هذا الرسالة العظيمة وعن هذا الباب العظيم الذي هو التنفيذ العملي، الصورة الطبيعية العملية لهذا الدين، صارت أمة غثائية. ولذلك قوة هذه الأمة في إسلامها وفي دينها. وذلك نقول لكل متخوف من تطبيق الشريعة، الشريعة لا تقطع أيدي، كما يقول البعض أن كل الشوارع كلها مقطعة. أبدا، كم من أيد قطعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كم من رجم وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الحدود جعلها الله رادع، يعني حتى يصان المجتمع وحتى يحفظ من كل متجاسر أو متقول أو كل من أراد لها بسوء يردع في هذا. فمن ثم الشريعة حتمية لإنقاذ هذه الأمة، بل لإنقاذ البشرية قاطبة وليس فيها أي غبار.
نعم، نأخذ اتصال أم كريم بارك الله فيكم ثم نكمل. أم كريم من سوريا. ألو. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا بكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي أنا بدي أحكي بس مع الشيخ. السلام عليكم. وبقول بشكر كثير هالقناة، هي الوحيدة يعني هي ووصال يلي صفت مع سوريا يعني وثورة سوريا. أكيد أنا بدي أحكي مشان الشيعة. أول شيء الشيعة يعني كتير هلا ما شاء الله يعني كترانين ومتف إن شاء الله كترانين كتير بسوريا، طبعا مشان هذا النظام يلي مقويون علينا يعني. بدي أقول إنه هن مثل الحية يعني راتب إيران ودنبح حزب الله، لحتى تموت لازم نقطع ظهرها، وهي ظهرة النظام السوري يعني معروف. بس أنا بدي أقول خلي يطلع فتاوى من الشيوخ يعني أول شيء يدعو للجهاد بسوريا لحتى يعني هالإيرانيين هذول كلياتهم يختفوا. يعني ينقلعوا لبلاده. عرفت؟ وبتمنى بس كمان من أهل حلب إن شاء الله يعني يطلعوا الجمعة الجاية، على أساس إنه يعني في جمعة التحدي موجودة يمكن تعوقنا. وبشكركم كثير ويعطيكم العافية.
بارك الله فيكم يا أم كريم. أم كريم تحدثت عن الأحوال في سوريا وتقول ان التشيع انتشر لان النظام الموجود هناك هو نظام يعني يؤله عليا، فاذا كان هناك من يقول بالمبالغة في سيدنا علي فهو اهون حتى من تأليه، وهذا هو الواقع في بعض الاماكن من سوريا. كيف ترى هذا الوضع شيخ؟
والله الى الله المشتكى، يعني الله المستعان. هو طبعا يعني الأمة الإسلامية سلط عليها مثل هؤلاء الاشرار ومثل هؤلاء الطغاة الظلمة للأسف الشديد، وأصبحت الأمة عاجزة. يعني الآن ما يحدث الآن في ليبيا يعني من قتل وإبادة لكثير من المسلمين، كذلك الآن في سوريا من هؤلاء الجبابرة الظلمة ولذلك يعني ليس بين أيدينا إلا أن ندعو الله لهم وأن يدعوهم جميعا ويستغيثوا بالله عز وجل أن ينصرهم وأن يعني يمكن لهم دينهم الذي ارتضى وأن يزيل هؤلاء الظلمة بلا يعني أضرار وبلا فتن كما هو الحال الآن. نسأل الله السلامة.
نعم بارك الله فيكم. يعني البعض يسأل عن أننا ندعو رب العالمين بحاجاتنا وهو أعلم بنا وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، فيعني البعض يقول لماذا أدعو بحاجتي والله عليم بها؟
ربنا عز وجل الكريم الجواد المتعال القوي العزيز لا يرضى من خلق إلا الذل. الذل أصل في العبادة، الذل العبادة لا تقوم إلا بأمرين اثنين، الأمر الأول المحبة ثم الذل. فالذل كلما ذل العبد كلما عظم قدره عند الله عز وجل، ولا ذل أكثر من أن الإنسان يدعو ويستغيث وينكسر بين يدي الله عز وجل حتى يحقق المراد من هذه العبادة العظيمة التي هي علامة وإثبات أن هذا صادق في محبته لله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإذا دعا العبد بذل استجاب الله عز وجل له وأعلى قدره وأعطاه سؤله إن لم يكن في الدنيا فعوضه في الآخرة.
نعم بارك الله فيكم. وأخ يقول إن أباه توفاه الله فيسأل عن مسؤوليته وهو الأخ الأكبر، فيقول ما مسؤوليتي تجاه شقيقاتي الصغريات وأشقائي الصغار بعد وفاة الوالد، هل يلزمني النفقة عليهم؟
طبعا لا شك أن هذا من باب البر أن الأخ الأكبر تحمل مسؤولية. يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما مات أبوه عبد الله بن حرام فأول وصية أوصاه بها قبل أن يذهب للقتال قال يا بني إني أظن أني أول مقتول في الإسلام، فإذا مت فوصيتك ببنات، كان عنده بنات مجموعة من البنات، فوصيك بديني وبناتي. قال جابر فترك لي يعني أمر ثقيل، فجاء مرة وقد تزوج فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا جابر؟ فقال تزوجت. قال أثيب أم بكر؟ قال بل ثيب يا رسول الله. قال أهل بكرا تلعبه وتلعبك؟ قال إن أبي مات وترك لي بنات فأردت أن أتزوج يعني كأمهم أو كأمهن لتمشط الشعس إلى غيره. فمن باب البر أن يقوم الإبن برعاية أخواته وإخوته في حال موت أبيه، وهذه من أعلى المنازل والدرجات. ولذلك دين جابر سد ببركة أنه قام بحق أبيه رضي الله عن جابر وعن أبيه.
نعم من ترك الأخذ بالأسباب وقال أنا أتوكل على الله،
هو طبعا التوكل على الله عز وجل أصل، أصل في سير العبد لله عز وجل، أصل في التوحيد، أصل في الإخلاص إلى غيره. ولكن قضية التوكل هذه عند العباد درجات، بمعنى لابد من أخذ الأسباب، يعني أسباب سبب التوكل. فأعطيكم أنا مثالا، مثلا أبو بكر رضي الله عنه لما عظم توكله تصدق بماله كله.
لا.
توكل عظيم جدا أنه يعلم أن الله لن يضيعه، فما ترك سببا لآل بيته. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن رجلا صالحا، رجل من الناس كان ثريا، ففجأة سمع موعظة على المنبر وأن أبو بكر صدق بماله كله إلى غيره. قال فتصدق الرجل بماله كله فصار فقيرا يتكفف الناس وانكسر وانتكس وعاد في ضيق مما فعل، بل في ضيق من الدين. فإذا ربنا جعل الأسباب لضعف العبد وعجزه وانكسر، إذ لا يتحمله أبدا، يعني لا يتحمل أن الله يبتليه، لأن الله عز وجل يستخلص من العبد المحبة، عظيم المحبة أن تصبر على قدر الله فيك.
نعم.
أن تصبر على مر العيش في رضا المحبوب. لكن كثير من الناس يجزع، فمن رحمة إلى الله جعل هذه الأسباب وجعل أسباب باب من الأبواب اللي ممكن العبد يعني إذا سلكها لا يتضجر ولا يشعر بقنوط ولا يلوم نفسه أنه فعل أو فعل. أيضا في الحديث لو توكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير.
نعم.
تغدو خماصا وتروح بطانا. إذا ذكر السعي في السعي، فقليل من السعي مهم جدا، لأن الدنيا داره يعني ليست الجنة.
نعم.
من تخيل أن الدنيا هي الجنة مخطئ، الدنيا فيها أسباب في الجنة ألا تجوع فيها ولا تعرى، لكن في الدنيا لابد أن تجوع وأن تعرى وتتحمل الآلام. فلابد من بذل الأسباب مع الاستعانة بالله عز وجل وسيرضيك الله سبحانه وتعالى.
نعم. الثورة أيضا أحدثت حراكا في الأسئلة وأوجدت أسئلة قديمة ولكن بصيغ جديدة، ولعل الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات السؤال. فالآن نجد الإخوان، نجد السلفية، نجد شباب الثورة، نجد أحزاب، نجد جماعات، سواء كانت هذه الجماعات دينية أو غير دينية، ف خرج من يسأل في هذا الإطار سؤالا لابد أن نرده إلى سؤال السلف رضي الله عنهم أجمعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سأله في إطار حديث، من هي الفئة أو الفرقة الناجية؟
هو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ولا شك طبعا أن المسلم الذي هو أقام كتاب الله وسنة نبيه بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحذى حذوهم وسار على نهجهم وعلى فرقهم هو الناجي أيا كان. لكن المشكلة أن في وقت الفتن قد تزل القدم بالكثير، وإني الآن يعني في حسرة وألم شديد جدا بسبب أن التفرق وصل حتى إلى الخلص. يعني الآن الدنيا مفتوحة، فتح الباب على مصراعي، وصار حتى بين من ينتسب إلى السلف أو بين من ينتسب إلى الخلف أو إلى غيره في خلاف وشقاق عظيم جدا جدا. فأنا أقول لنفسي وإخواني، إن استطعت أن تموت على طاعة فافعل. دخل أبو عبد الرحمن السلمي دخل إلى أو على أبو هريرة رضي الله عنه، فكان في سكرات الموت، فدعا له بالشفاء وقال شفاك الله وعافاك إلى غيره. قال اسكت، فوالله إن استطعت أن تموت فمت، يوشك أن يكون الموت أغلى من الذهب. بمعنى أن يموت على الطاعة. وفي الحديث أن العبد يمر على قبر أخيه الميت فيتمرغ ويقول يا ليتني مكانه، وليس به إلا الدين. فبمعنى أن الدين سيرق وأن الفتن ستكثر والخلافات ستعظم. يعني أرى الآن أن حتى كثير من السلفية، لأن كلمة سلفية ليست جماعة ولا فرقة ولا رئيس ولا وزير ولا أبدا، سلفية منهج. قد يكون الإخواني سلفي، قد يكون أي إنسان سلفي، لكن ممكن مخطئ دخل في تنظيم في فرقة. لكن كلمة سلفية أن نرجع في القول والفعل بقول الله عز وجل ورسوله وفعل الصحابة، ده معنى كلمة سلف. لكن أقول هذا تنظيم سلفي، هذه فرقة سلفية، هذه جماعة سلفية، لا يوجد هذا إطلاقا. فللأسف الشديد دب إلى المنهج السلفي أيضا فرقة وخلاف، ومن الذي سيتولى ومن الذي سيشارك ومن الذي كذا. حتى أن بعض الإخوة الأفاضل جاءني وأنا في المسجد، وجاءني ثائرا غاضبا، قال أنت متهم بأنك عدو الثورة. قلت أنا؟ قال نعم. قلت له كيف؟ قال يقولون أنك تبكي على النظام الماضي. قلت والله الذي لا إله غيره ما أحد في ضر مثلي من النظام الماضي، ولكن في ضوابط شرعية لابد أن نقول كيف نفقه الناس، كيف فتن. يعني هل موضوع التحرير هذا، هل كان أحد يتصور ويتخيل إن في لحظة الشباب هؤلاء ممكن يغيرون الأمة؟ أبدا. كنا نخاف على إخواننا هؤلاء، على أبنائنا، كنا نحترق خوفا إن ممكن النظام بكلمة يباد جميعا. كان في خوف، من باب الخوف كان في وقفة ونصيحة إلى أن تغير الحال. فبعد تغير الحال نقول لهم، يعني لجميع الشباب، أقبلوا على الله عز وجل، إياكم والفرقة، إياكم والصراعات والنزاعات على من يتولى ومن لا يتولى. نقبل على الله عز وجل، المساجد صارت خاوية، صار الكل يدندن من الذي سينتخب، من الذي سيرشح، من الذي يرشح، والمساجد خاوية. نقبل على الله، عسى أن يرفع الله الغمة عن هذه الأمة. ويمكن ما حدث في الماضي يعني من الثورة وغيره إلا أن الله عز وجل أراد التغيير. الله الذي أراد، لا أنا ولا أنت. فلذلك أنصح شبابي وإخواني أن نحن نحاول أن نتفق، نتحد على كلمة سواء حتى نسير الله عز وجل.
آخر خبر في إطار الثورة، إحدى السيدات سترشح نفسها لرئاسة الجمهورية، وهذا ما أعلن على بعض القنوات بالأمس. ما الحكم الشرعي فيها؟ ما الحكم الشرعي شيخ؟
يا أستاذ أسامة، يعني الأعظم أنني أسمع أحد المشايخ السلفية يقول يجوز أن يكون رئيس الجمهورية نصراني. النصارى على العين والرأس، النصارى يعني لهم عندنا منزلة ومكانة، لكن ليس لهم في هذه الأمة قيادة، ليس لهم في هذه الأمة ريادة. المسيحيون والنصارى كانوا في هذه الأمة على خير فضل، ولكن هذه الريادة لهذه الأمة فقط ليس لغيرهم. وهذه البلد إسلامية على أنوف أي إنسان يدعي خلاف هذا. هذه دولة إسلامية، مصر إسلامية. فما نراه الآن شيء عجيب، البعض يقول لو تولى نصراني سمع والطاعة، هذا العبث الذي هو موجود. فضلا عن هذا، قضية المرأة لما تولت امرأة بعد كسرى اللي هو الابن، تولت ابنته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأفلح قوم ولى أمرهم الله. معنى تولية امرأة على المسلمين نكسة عظيمة، مصيبة عظيمة، بل خطر جلل، بل معناها هلاك وإبادة لهذه الأمة إذا تولت امرأة.
نعم. أخ يسأل ويقول إنه يعني ارتكب أحد في حقه بعض الإهانات، ضربه وأهانه، ففي مجلس عرفي حكموا له بتعويض، هل يجوز؟
مالي
مالي.
والله أنا أرى لهذا الأخ يعني والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالأصل في هذا الإحسان. لكن هذه الجلسات العرفية غالبا لا تحكم بشرع الله عز وجل. يعني أن السب يكون له قيمة وكذا. لكن أقول له يعني يصبر ويحتسب إلا إذا كان نفسه لا تطيب إلا بهذا وأخذ هذا على قبيل العوض، فطبعا ستكون في يوم القيامة مقاصة. بمعنى هل السب قدر ما أخذت فوق دونه؟ لا بد من الحساب. أنت أخذت حق وهو له حق. فطبعا أقول للأخ هذا يتورع عن هذا والله أعلم.
نعم، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. لم يكمل من النساء إلا أربعة، ما المقصود بالكمال؟
هو مقصود بالكمال الكمال الكلي.
نعم،
يعني طبعا المرأة يعني ناقصة، يعني عندها نقص في عقلها ونقص في دينها، بمعنى أن في نوع من التكوين والتركيب. فربنا عز وجل أتم لهؤلاء الأربعة هذا التمام لميزات خطيرة دعوية.
نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما طيب عائشة رضي الله عنها التي كانت في زمن الفتح قال فضلها على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، في علو ومكان عالي جدا.
نعم.
أنها في كان في دولة الإسلام في المدينة مع من؟ مع أشرف الخلق ومع سيد الخلق النبي محمد
عليه
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا معنى التمام.
نعم محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام. تفضل يا أخي.
كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين.
ما حكم دخول مساجد الشيعة وحسينات الشيعة يا شيخ؟
طيب، أسئلة أخرى. دخول مساجد وحسينيات الشيعة، الحكم؟
احنا قلنا يعني لا نجوز ان احنا نكثر سواد يعني اهل البدع ولا اهل الخرافات. المفروض طبعا ننأى بانفسنا ان نشارك معهم في هذه الاشياء، يعني حتى مجرد الدخول، حتى في مصر عندنا المساجد المقبورة وغيرها، لابد ان احنا نقلل من الحشود واكثار او تكثير سواد هؤلاء، حتى لا يكون في نظر العامة ان هذا المسجد الذي فيه قبر افضل من غيره الى اخره. فلابد ان احنا نقلل من تكثير سوادهم، وأعظم تكثير السواد أن أدخل مساجدهم أو أنني أشهد مشاهدهم المعروفة، فلا يجوز فعل هذا.
نعم، أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا سؤال يقول هل التبرج يبطل الصوم سواء كان هذا الصوم صوم فريضة أو صوم نافلة؟
هو بالنسبة للتبرج معصية.
نعم.
وذنب، والمرأة لابد أن تستر نفسها وأن تحافظ على عرضها، لأن إظهار المفاتن يعتبر من العرض الذي يجب أن يصان، ولابد أن يكون محارمها أحرص الناس عليها بعدم خروجها متبرجة متبذلة. وربنا عز وجل لما قال في القرآن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، قال المفسرون تبرج الجاهلية هو عبارة عن تظهر المرأة يعني خصلة من شعرها وفتحة من الرقبة، ليس ما نرى الآن من عري وكشف للأجساد، فلا شك أن هذا باطل. لكن بالنسبة لو أنها صلت وهي ساترة، بمعنى لابسة ثياب ساترة، فالصلاة صحيحة، ولكن أنها على سبيل الفعل المستمر تأثم بسبب التبرج.
نعم بارك الله فيكم. يعني من الأشياء التي ربما تحزننا كثيرا أن نجد من لا يعرف أصول الدين أو جوانب مهمة جدا من دينه، فهذا السؤال يسوقنا لهذا الباب. فحينما يرسل إلينا أخ يقول إنه لم يكن يعلم بوجوب غسل الجنابة قبل الصلاة، لم يكن يعلم بوجوب غسل الجنابة قبل الصلاة، وكان يصلي على هذا الحال وهو جنوب، وحدث هذا مرارا، فما الحكم في صلاته تلك؟ هل يعيدها أم ماذا؟
هو طبعا يعني إذا كان كما قال جاهلا يعذر، لكن لابد من إعادة هذه الصلوات ولابد أن يقيمها. وللأسف يعني أذكر أيضا في بعض البلاد، كنت ذهبت مرة يعني قديما في بعض قرى بلاد اليمن، فإذا بامرأة في الأربعين تقول لا تصلي، فسألها الأهل عندي لما لا تصلين؟ قالت يعني عندنا نعرف أن الصلاة لا توجد إلا بعد الأربعين. هذه خرافات موجودة، فلابد أن نفقه الناس في الدين ونعلمه، لكن هذا الأخ يلزمه أن يتوب توبة نصوحة وأن يتعلم وأن يعرف باقي أصول دينه، ولابد أن يعيد هذه الصلوات على قدر ما يستطيع.
نعم، اتصال من موريتانيا. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام وكذا. تفضل.
أنا أحب أولا من الشيخ أن أوجه بعض النصائح لبعض العلماء الذين يسألون عن مذهب الشيعة، هل يجوز التعبد به؟
طيب،
بعض العلماء نتيجة للسياسة يحاول
معلوم
أن يجعله مذهبا معترفا به.
معلوم، لكن مع خطاب خامنائي تغيرت الفتوى عشان تكون عارف. بعد خطاب خامنائي الأخير كان هناك من يجوز هذا الأمر ولكنه غير فتوى. لكن دعونا نقول ونحسن الظن، نسأل السؤال مجردا، هل يجوز التعبد على المذهب الاثني عشري؟
هو نحن نضيق ونقول بأن يعني المذاهب الأربعة المشهورة التي عند أهل السنة، بنقول الأولى والأقرب والأعظم أن نعود إلى الدليل، لأن يمن كما نعلم وكما يعلم أهل العلم المحققين بأن هذه المذاهب طبعا لعلماء كبار وهي من الكتاب والسنة، ولكن غال بعض الأتباع، فنقول الأصل أن نعرف الدليل وأن نصل. فكيف بمذاهب ضالة كالمذهب الجعفري الاثنى عشري، كمذهب المعتزلة، كمذهب الإباضية إلى غير هذه مذاهب ضالة، لا يجوز أن يعني نتفوه حتى ونقول أن نتعبد بها، إذ كيف نتعبد ببدع وضلالات وندعي أنها قرب إلى الله عز وجل؟ هذا باب شر، يعني أقول لمن تقول به أن يغلق هذا الباب.
يعني حينما سألت قلت التعبد على المذهب الاثني عشري ولم أقل على المذهب الجعفري، فمن المعلوم أنه ليس هناك مذهب لجعفر الصادق رضي الله
انتسابا
عنه. نعم، انتسابا إليه، وإن كانت هناك بعض القواعد الفقهية وبعض الأمور الفقهية عند أهل السنة التي تؤخذ عنه.
نعم، هو نعم. بالنسبة لجعفر الصادق عند الشيعة ليس جعفر أبدا، الذي يقرأ نعم. لجعفر الصادق عند الشيعة كما للكليني وكما عند كثير من الشيعة يجد أن هذا شخصية غريبة جدا.
نعم.
يعني أشياء عقلك يعرفها من الضلالات وربما الكفر الصريح واستحلال دماء المسلمين وغيره، لكن جعفرنا جعفر الصادق الذي نعرفه عند أهل السنة هو الرجل التقي الورع العابد العالم الفقيه، كل هذا يعني في جعفر الصادق الحقيقي.
نعم.
أما هؤلاء لا أدري من هو جعفر.
بارك الله فيكم شيخي. عاد إلينا أخونا من موريتانيا، السلام عليكم. انقطع اتصاله، يعني أخ يشكو زوجته إلينا ويريد الحكم الشرعي في هذا الباب، يقول إنها الآن غضبان، روحت عند أمها زي ما بيقول، والسبب في ذلك أنه لم يأتي بهدية عيد الأم لحماته لأمه. نعم، بارك الله فيكم شيخ.
هو طبعا النصيحة أن بيوتات المسلمين الآن صار فيها فجوة دينية.
نعم، هنا في حاجتين شيخنا، الأولانية عيد الأم، والتانية أنها غضبت عشان ما جابش الهدية.
نعم،
الأمرين بارك الله فيكم.
في فجوة دينية في البيوت، فأنا أنصح نفسي وإخواني وكل يعني الـ 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 على كل من هو مسلم، لابد أن نقيم إسلامنا في 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 بيوتنا. البيت إن عمر بالإسلام حفظ البيت وحفظ أبناؤه، والبيت إن كان يعني أجوف فارغ من دين الله عز وجل، أعني الأصول والفروع وليس في التطبيق الإسلامي، صار من هذه التفاهات، هذه التفاهة يعني يقول عيدك عيد الأم، يعني هل الأم لها عيد؟ بمعنى هذا البر ديمة، يعني لا بد للعبد ذكر وأنثى أن يبر أمه إلى آخر رمق. يعني أذكر أن قصة جريج لما كان يصلي فنادته أمه يعني يا جريج، فكان محتار، أمي وصلاتي أمي وصلاتي يا جريج تنادي، فدعت عليه دعاء دعاء ودعاء، يعني كارثة مصيبة، اللهم لا تمت جريج حتى تريه وجوه الميامس أو المومسات والعياذ بالله، وفعلا ما مات حتى رأى هذه الوجوه العفنة خبيثة. فلابد نحن نعرف أن الأم لها مكان، لكن عيد الأم وهذه الأشياء خطأ. بالنسبة للزوجة التي يعني تختلف مع زوجها على هذه الأسباب، تحتاج إلى وقفة ومراجعة، وتحتاج إلى إصلاح، وتحتاج إلى يعني دعوة من جديد أن تعرف حق الله عز وجل فيها، حق الزوج، حق الأهل إلى آخره. والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وأيضا من الأسئلة التي وردت إلينا سؤال لعله يتكرر كثيرا، يقول ما فضل الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة؟
نعم،
ولم يحدد صلاة يعني بشكل عام.
هو الحديث والعبد في صلاة منتظر الصلاة.
نعم.
ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد منذ أن دخل إلى أن يعود.
نعم.
وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى أن تطلع الشمس، ولم يثبت عنه أنه ترك هذا المجلس أبدا. وأيضا من الأمور المهمة جدا بأن من قعد بعد طلوع الشمس أو في بعد الفجر إلى طلوع الشمس في مصلاه والحديث حسن، فكأنما يعني أدى حج أو عمرة، عمرة نعم. تامة أو إلى آخره، ففضل عظيم جدا لمن جلس في المسجد.
نعم، بارك الله فيكم. يعني أيضا سؤال عن يعني المشروع عند الكرب قراءة أو أدعية أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هو طبعا يعني عند الكرب وعموم الكرب الذي يتعلق بالدين لا بالدنيا، يعني أقصد أن كرب الدنيا هين لكن كروب الدين. وفي الحديث أن الرجل يمر بقبر الرجل الميت فيقول يا ليتني مكانه ما بي حاجة إلا الدين، يعني أنه في حالة من عوز. فعند الكرب اللجوء والاستغاثة والدعاء بأي دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد دعاء مخصوص بعينه، يعني دعاء الكرب المعروف عن خالد في كلام، لكن أقصد أي دعاء مأثور أي استغيث. وإذا رأى ربك منك ذلا أعلى قدرك وعظم شانك وأتاك سؤلك.
نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الأذان، هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أم يردد الأذان كما هو على ما هو معلوم؟
لا، يردد الأذان كما هو.
نعم،
إلى أن ورد حي على حي على الصلاة، أقصد حي على الفلاح إلى غيره، يعني طبعا يقول لا
حول ولا قوة إلا
بالله، لكن نعم. الأصل أن يقول كما هو.
نعم، بغير الصلاة
يردد. نعم
نعم، بارك الله فيكم. أيضا يعني أحيانا البعض يحاول أن يسوق لنا الأسباب وكأنها تؤثر في
الفتوى.
من هسأل حضرتك على هذا الأمر، هل من الممكن أن يكون السبب مؤثرا في الفتوى؟ ولكن دعني أقول السؤال، يعني أكثر من سؤال في هذا الباب، شتمته زوجته وشتمت أباه وأمه فطلقها، ضربته فطلقها، أساءت إليه فطلقها، يعني دائما يسوق السبب حتى يبين أنه تم الطلاق بناء على هذا السبب. هل يختلف الأمر باختلاف الفعل؟
هو طبعا الفتية يعني كما قال سؤال العليم وجواب العليم.
نعم،
السؤال العليم أنه يسأل السؤال يكون واضح، كما جاء رجل وقال يا رسول الله إننا نكب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر، ده سؤال.
نعم،
والجواب أيضا جواب الفقيه. فهذا السؤال طبعا لا شك أن الطلاق ده لابد أن يكون آخر شيء، يعني كما يقال آخر العلاج لكي الطلاق دي بمعناها كسر، وكسرها طلاقها. فلابد أن يجعل مع هذه الزوجة الحيل والأساليب من النصح، الزجر، الهجر، الضرب غير المبرح، الأسباب أن يأتي بحكم من أهلي وأهلها، يكون في تحاكم في تراضي، كل هذه الأسباب تبذل إلى أن نصل إلى الباب مغلق فيطلق.
نعم، بعض الإخوانا يعني جاءهم ميراث أو تركة ويقولون إن أباهم كان داخل في هذا المال ربا، فيسألون هل يلزمهم أن يتخلصوا من هذا المال المشبوه أو المشوب بالربا، أم أن الوزر على الأب ولا شيء عليهم؟
لا، إذا علموا أن فيه جزء معين من الربا لابد أن يخرج.
نعم،
وإذا لم يعلموا فلابد أن يقتطعوا منه جزء تقريبيا أنه من الربا ويخرج أيضا، لابد أن يأكل من الشيء الحلال 100%، لأن هذا ما الربا، أصل المال حرام.
نعم،
ليس السبب، في فرق بين السبب وبين نفس المال، فالمال الربوي هو بعينه حرام لا يحل استعماله قط، فلابد أن يتخلص من الجزء الحرام.
أيضا الطفل يمر بين يدي المصلي، ما الحكم فيه؟
لا شيء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسن والحسين، يضع أمامة أمامه ويقوم وكذا، ولو مر لحرج، لكن لو المرأة الكبيرة هي التي قد تقطع الصلاة.
المرأة
الكبيرة
تحديدا،
اللي هي الحائط، يعني المرأة التي حاضت.
نعم،
المرأة تحديدا.
نعم،
لكن لو مر الرجل طبعا في إثم، ولكن لا يقطع، لكن يقطع إلى المرأة فقط.
طب السترة شيخي في هذا الباب؟
هو إذا مرت يعني ما بعد السترة يجوز طبعا.
نعم،
لكن لو في سترة،
لكن ما هي حدود هذه السترة؟
هو بالنسبة حد السترة النبي صلى الله عليه وسلم كان قدر ممر شاه، يعني ما تمر شاه.
نعم،
فالمسافة قد تكون مثلا حوالي متر أو أكثر أو أقل بالنسبة لهذا إذا وجد، لكن لو كان المكان مفتوح كما يفعل بعض العوام يصلي والمكان كله مفتوح، فهنا إذا كان الشخص يعني عجل ممكن يعدي يعبر، لكن إذا لم يكن فالأول أن يقف.
هل هذا الأمر في سائر المساجد؟
في جميع المساجد،
حتى المسجد الحرام؟
حتى بوب البخاري باب قطع الصلاة في مكة وغيرها لمن مر.
نعم، حتى في المسجد الحرام.
نعم،
لأن البعض يقول هذا حرم.
لا، هذه حديث ثقة والنسائي ضعيف لا يثبت، وذلك البخاري بوب هذا الباب.
نعم،
باب وجوب اتخاذ السترة بمكة وغيرها، باب وجوب اتخاذ السترة بمكة وغيرها، دل على أن لابد من فعل هذا.
نعم، يعني
لكن لا شك عند الضرورة بقى ما فيش، يعني بضرورة تغلق. يعني نعم، مثلا أنا أذكر مرة صليت وجدت حريم أمامي وحريم خلفي وهذا يجار كذا ومش عارف، فطبعا عند الزحام يعني أو عند الضرورة بتنتفي الأسباب.
نعم، أيضا البعض يسأل ويقول هل يدفع للشركة مالا مقابل الساعات التي تأخرها خلال عمل، لا أدري كيف يدفع للشركة، ولكن يعني ربما أعطوه الراتب كاملا، فهل يرد؟
نعم. هو من باب الدين والورع أن الإنسان إذا حدد له ساعات معينة من العمل لابد أن يلتزم بها، فإذا أخل ببعض هذه الساعات لابد أن إما أن يستسمح الشركة ويعطيها، أقصد يستسمحهم بالقبول، أو يعطيهم لابد الساعات التي لم يعملها.
نعم، ختم الصلاة.
بس الشرط في قضية، معلش، لابد أن يكون استسمح من صاحب المحل الشركة.
شركة، نعم.
لأن البعض يجي مثلا واحد زميله ويقول له عم مش مشكلة، هذه حق، لابد أن يرد إلى صاحبه.
نعم.
أو أن يعلم صاحبه بها.
يعني البعض يختمون الصلاة في مكبرات الصوت وبشكل جماعي، ما الحكم؟ هذا سؤال من الأسئلة التي وردت إليك.
هو لا يجوز لا جماعي، يعني بمكبرات أو غير مكبرات، يعني سواء بمكبرات أو غير، لأن طبعا هذا يشوش على المصلين، ولا يرد فيه نص.
نعم.
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة.
نعم.
ودون الجهر من القول.
نعم. أخ يسأل سؤال أحسبه واسعا، يعني لم يحدد، فيقول إن زوجتي ضعيفة، ويقصد هنا ضعيفة الدين أو ضعيفة في دينها، فماذا أفعل معها؟
كلنا ضعاف ومساكين وكلنا فقراء إلى الله عز وجل، ولكن يعني الإنسان مع المثابرة والمكابدة ومع الجهد مع الله عز وجل والدعاء وأيضا أخذ الأسباب، لأن لا أدعو وأظل مكاني، حاول أجتهد، أقيم من الليل ساعات، أقيم من الليل نصف ساعة ربع ساعة، أصلي بركعتين أربع إلى آخره، حاول الأذكار الاستغفار، ودايما يعني أذكر زمان أستاذ أسامة كان في حاجة اسمها المنافلة.
نعم.
كانت العربات زمان إيه حاجة تفضل في الفاكهة كده، فلو القلب كده الواحد فضل يدور 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 هيشتغل إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. تزوجوا الولود الودود. فالأخ يسأل ويقول يعني كيف أعرف الودود؟
من أخواتها أمها، يعني من الأسرة، يعلم حال الذرية والإنجاب من غالب أحوال الأسرة.
نعم، يعني بارك الله فيكم، المطر الشديد عندنا الآن في مصر، هل يعذر الإنسان بترك الجماعة في هذا في هذه الأوقات؟
هو طبعا يعني إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، فالإنسان يعني لابد أن يلو من نفحات العزل، لكن لا يكون دعوة عامة.
نعم.
لأن العوام بيفتنوا، يعني العام لما كذا، يعني ممكن العام مثلا لا يصلي. أذكر في مرة وكان عندنا طبعا في الوجه البحري المطر شديد جدا.
نعم.
والأرض يعني ما شاء الله يعني طين كثير، فجئنا نصلي وجمعنا رجل أعلم أنه يعني يصلي على صدر يسوب صدر.
نعم.
صاح في وسط المسجد، إيش هذا الدين، جبته من الدين ده، أنا مش هتصلوا العصر، هو ممكن يصلي. فلابد أن نحن نراعي فتن العوام، لكن يجوز الإنسان يأخذ إليه بالرخص في بعض الأوقات.
نعم. مصطفى، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا بك ومرحبا يا أخي.
لو سمحت كنت عايز بس أستفسر حاجة من الشيخ صلاح بعد إذنك. كنت عايز أستفسر عن اللي بيقطع عيش حد، اللي بيكون متسبب في قطع عيش حد، فده إيه جزاته؟ ويعني جزاته عند ربنا إيه؟
فصل.
شكرا يا فندم،
بارك الله فيكم. تفضل شيخ.
هو طبعا لا يجر احد على ظهر الارض مخلوق كان يقطع رزق احد، لان الرزق عز وجل ضمنه، وربنا قال له وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني لو كان في الارض ربما حد من البشر قلنا نمسكتم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الحديث ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. لكن لو شك ان طبعا في انسان، طبعا بعض الناس من الظلم والبغاء يحاول مثلا ان يفصلك من العمل، يحاول ان يضغط عليك، يحاول ان ياخذ مالك او يستعمل حيل، فلك عند الله الاجر ان استطعت ان ترد مظلمتك فافعل.
نعم شيخي، لكن دعنا نقول يمكن يكون موظف في القناه وانا فصلته ولا حاجه.
خلينا انت افضل من
الله. الله يبارك فيكم. لكن خليني اسال واقول، اذا كان هناك موظف مهمل، اذا كان موظف لا حاجة إلى العمل إليه، نعم. إذا كان موظف مؤقت مثلا في المكان وتم انتهاء عمله ولا حاجة إليه الآن، فما الحكم فيه؟
ولو طبعا نأخذ الأسباب معه، نعم. يعني لابد من الأسباب، يعني أنه مثلا لو كان قليل، يعني أقصد إيه، غير مجتهد أو غيره، حاول نديه بعض الفرصة لأنه أصل موجود،
نعم.
فإن يعني لم تفد معه النصيحة انقص من الراتب، إن لم تفد قول السلام عليكم، يبقى إذن نتدرج، يعني عندنا حتى في نعم. مع المرأة بين درجات، فلابد ان احنا نتدرج معه، لكن مره واحده يجد نفسه آخر الشهر مش لاقي أكل، هذه مشكلة.
نعم، كانت دعابة شيخي بارك الله فيكم،
رضي الله عنكم،
شكر الله لكم. وهذا فاصل إخواني، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق إلى العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ صلاح الدين عبد الموجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، مسألة تحويل الرصيد، يعني أن البعض أو استلاف الرصيد، يستلف ما قيمته 3 جنيهات ويأخذه 2.5 جنيه.
نعم، هو أنا عن نفسي أرى ليس فيها شيء، لأن هذه عبارة عن ليس مال بمال، ولكن هذه مكالمات بمال أو مال بمكالمات، فتعد ثمن بمثمن وليس ثمن بثمن.
نعم، أخ أيضا يسأل في إطار الحديث عن المحمول، يقول إنه وضع المصحف على المحمول، المصحف المكتوب يعني محمل على المحمول، وهو يخشى أن يكون فيه الحكم دخول الخلاء كما يحدث في المصحف الورقي.
نعم. هو أيضا بالنسبة للمصحف الورقي، إذا خاف من أو خشي من الضياع، لو أن يضعه في مكان محمي. العبرة هنا أن ينزه كتاب الله عز وجل، تنزيه، وأن يكون محافظا له. لكن ليس المعنى أن هو مثلا ممكن يكون خارج في أي مكان ومهان، فلابد أن يحافظ عليه، يكون في مكان مخفي ولا حرج في هذا والعالم.
نعم، أيضا أخ يقيم في بلد غير مسلم، فيقول إنه يعمل ولا بد أن يفتح حسابا في البنك، حتى يعني الدولة تشترط عليهم هذا حتى تتم المعاملات من خلال هذه البنوك.
هو طبعا يحاول أن لا يكون في الحساب شيء إلا يعني رمز بسيط جدا مقابل الخدمة، لكن لا يكون في مال يستعمل كربا.
وأخ يقبل على الزفاف، فيقول كيف يكون الزواج والزفاف إسلاميا؟
هو أنصحه أن يقرأ كتاب أداب الزفاف للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو كتاب قيم. وأيضا لابد طبعا أي طاعة، يعني الزواج عبادة، والنكاح طبعا قربة من القربات، لابد الإنسان أن يعرف أنها عبادة، لابد أن يعرف شروط الدخول فيها وكيف يقيم طاعة الله فيها إلى آخره. فكتاب أداب الزفاف من الكتب القيمة جدا ممكن نستفيد فيها في هذا الباب.
نعم، أيضا شيخي، يعني البعض أرسل إلينا، وهي نقطة خلاف بين بعض الأفراد في بلد من بلادنا، يقولون عندهم زاوية مكان للصلاة، وبنوا مسجدا كبيرا بجوار هذه الزاوية يبعد عنه قليلا، فيريدون هدم الزاوية، والآخرون يقولون لا يجوز أن تهدموا هذه الزاوية بعد بناء المسجد.
هو الأولى من هذا أن تصنع كخدمات، خدمات للمسجد، يعني مثلا يعتبر مثلا
يعني اذا كانت بعيده عنه بعض الشيء او شيء،
مو اصل كثره المساجد في المكان واحد هذه مشكله كبيره في بلاد المسلمين. لابد ان يكون هناك مسجد واحد، لان هذه تؤدي للتفرق، يعني تجد كل 100 متر زي الصيدليات مسجد. فالعبره هنا في المسجد ان يجمع المسلمين، وان يؤدي الى التكاتف والتراوط. فالزاويه هذه تغلق وتصنع اي شيء عمل خير تبع المسجد، ويجتمع في المسجد الا اذا كان المسجد لا تقام فيه سنه، فلو ان يصنع زاويه او شيء اخر. للعبرة هنا علة وجود الزاوية، هل الزاوية فيها سنة والمسجد فيه سنة، يبقى المسجد أولى والزاوية تعتبر خدمة له. لكن لو أن الزاوية سنة والمسجد لا تقام فيه سنة، فيقيم السنة في زاوية.
نعم، تخزين كروت الشحن الجوال، هل يعد هذا احتكارا؟
لا، هو الاحتكار إذا كانت سلع ممنوعة كلية يعني، لكن إنسان عاوز يحوش أو يعمل، لا طبعا الشركة الآن ده بيبيعوا هوا، يعني الهوا هو الهوا مش احتكار، الهوا موجود في كل مكان، فليس فيه نوع من الاحتكار يعني موجود متوفر.
نعم، وأخ يسأل ويقول إن الدولة منعتهم من إظهار الأذان بالمكبرات.
نعم، أخشى أن يكون هذا في مصر، أخشى هذا والله.
نعم
والله أخشى هذا في الدولة الجديدة كما يقولون، الله المستعان.
يعني يمنعوا المكبرات، فماذا يفعل؟
طبعا لا يجوز، لأن هذا إعلاء لكلمة الله عز وجل، يعني الأذان هذا إعلاء. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم أذانا فامسكوا، فالأذان علامة على إعلان أن هذا البلد يقام فيها شعائر الإسلام. وللأسف يعني في بعض البلاد في أوروبا فيها فعلا أذان عادي. لكن للأسف الشديد نرى الآن في، أنا سمعت ضجات كبيرة جدا حتى من الأوقاف، من بعض الذين ينتسبون إلى الأوقاف يريدون أن يكون الأذان داخل. كيف يكون الأذان داخل؟ يبقى يصنعوا بقى مناصب يطلع فوق الأماكن ويأذنوا للناس.
نعم، أيضا هناك من يسأل عن حكم العمل في مصانع تنتج بناطيل الجينز والملابس النساء القصيرة.
هو الأصل في هذه الأشياء الحل، يعني لا نقول مثلا أن فيها كتحريم ظاهر، استعماله الذي هو خطأ. فلا حرج في هذا. يعني كثير من النساء يلبسن هذا الجنس في البيت والنساء الثاني، لكن لو وجد سبيلا وبابا آخر ليس في هذه الشبهات أفضل.
نعم. أيضا أخ أقسم يمينا وكرر هذا اليمين أكثر من مرة ثم حنث فيه، فهل فيه أكثر من كفارة لتكراره اليمين أم هي مرة واحدة؟ وبما تنصح مثل هذا الأخ وطبعاً الذي يعني يحلف عمال على بطال كما يقول؟
نعم. هو إذا كان يعني على مسألة واحدة يلزمه يمين واحد، لكن يأثم. يعني لما رجل طلق امرأته 100 مرة،
نعم،
قال له ابن عباس طلقتها مرة وأثمت أو أذنبت 99 مرة، فلابد الإنسان أن يتبرع عن هذه الأشياء التي فيها قد يكون حنث ويعني مخالفات شرعية بالنسبة لبينه وبين ربي عز وجل.
نعم. أحيانا في بنوك الدم حينما يكون هناك مريض أو أحد المرضى يحتاج إلى عملية جراحية يذهبون إلى بنوك الدم فيقولوا لابد من أن يتبرع البعض بالدم حتى يعطى دم آخر، فالحكم في هذا الإجبار بارك الله فيكم شيخي.
هو طبعا لا شك يعني كإجبار لا يجوز، لكن للأسف الشديد أن الناس إن عدمت عندها المروءة. يعني الآن صار مثلا لو أن شخص عنده نزيف وعنده حالة من كثرة طبعا المدنية الحديثة السيارات وهذه الأشياء والحوادث الكثيرة، فلا يجد ما من يعطيه ولا يجد سبيل، فيعني قد يكون عندهم عذر في هذا والله أعلم. يعني قد يكون عندهم عذر في هذا.
هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء أو نهي عنه؟
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب 3، لكن ليس معنى هذا كما يفعل البعض، ودي قضية مهمة جدا.
يعني
البعض يشرب لازم 3 مرات.
نعم.
3 مرات ليست هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب هكذا ثم يخرج النفس خارج، لا يتنفس في الإناء.
نعم.
وهذا من السنة، لا يتنفس في الإناء. لكن لو أنا مثلا يعني ضامئ بقدر شفطة واحدة، يبقى مش لازم التنفس، خلاص انتهت المشكلة.
نعم.
يبقى يجوز مرة ومرتين وثلاث.
هو السائل كان يسأل، يعني أنا أردت أن أتأكد أولا.
الحديث صحيح. نعم.
نعم، لكن هو سأل عن
أن يشرب 3 لم يرد.
نعم، سأل عن الحكمة في ذلك ألا يتنفس في الإناء.
هو طبعا لا شك أن النفس بيخرج يعني خلاصات ما في البدن من أشياء وكذا، فقد يكون سببا في أن أخله يشرب فيتأذى منه. ولذلك طبعا سؤر المؤمن طهور.
نعم.
ويجوز إنسان يشرب مكان أخي، لكن أما أرى إنسان قد تنفس وترجع في هذا الإناء ربما أعاف هذا فيؤدي إلى ضرر بينه وبين أخي، فهذه ضوابط شرعية أداب إسلامية بين المتعاملين من المسلمين.
نعم. أخ أيضا يسأل ويقول هل ينزل رب العالمين إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان؟
هو ربنا عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة.
نعم. معنى النزول شيء
نزول إلهي، نزول يليق بجلاله. دائما يعني نلاحظ أن صفات الله عز وجل صفات كمال، صفات علو، صفات عزة، لكن نؤمن بالنزول ولكن كيفيته لا ندري.
نعم.
نؤمن بأنه على العرش استوى لكن لا ندري كيف استوى، نؤمن بعلوه ولكن لا ندري كيف العلو، نؤمن بأنه يعني كل صفات لابد أن نؤمن بها بما يفهمه العقل. يعني عليم كلمة علم.
نعم.
لكن أقول عليم وليس بعلم، لا، حكيم بحكمة، حكمة المعروفة، لكن صفات الله تختلف عن صفات المخلوق، فمن ثم لابد أن ننزه الله عز وجل ليس كمثله شيء مع إثبات وهو السميع العليم.
نعم.
هو السميع البصير، فلابد أن أنا أقر بأن الله عز وجل له هذه الصفات، صفات الكمال، لكن كيف يسأل عليك.
نعم. اقتربت الامتحانات، بدأت امتحانات كادر المعلمين الآن، يعني المعلمون يمتحنون أولا ثم بعد ذلك تبدأ
معنى الامتحانات. كادر المعلمين
كادر المعلمين يعني لابد أن يمتحن المعلم اختبارا الآن حتى يحصل على زيادة في الراتب اللي بيسموها الكادر.
يعني ده قديما هكذا؟
لا، منذ سنة واحدة.
يعني لازم يمتحن هو الأول بعدين يمتحن ثم
يمتحن عشان بعد كده يزيد مرتبه.
نعم.
السؤال الآن هو يعني متعلق بالامتحانات، يعني بدأ أخواننا يسألون هل هناك أدعية للامتحانات، هل هناك أدعية تسهل الإجابة في الامتحانات؟
هو كما يقال المثل يعني يوم الامتحان يكرم مرأة يهان، وإذا من جد وجد، فإذا اجتهد سيجد إن شاء الله.
نعم.
فأما يجي إنسان بليد والأدعو هيدعو إيه؟ فلابد أن يجتهد ويأخذ بالأسباب.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
السلام عليكم.
أهلا بك ومرحبا.
أسعدكم الله وأحسنتم إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
ممكن كلمة شيخ؟
تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدكم على المطار الصراحة لكم تجاوزنا.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك.
أنا سمحت خليفة.
تفضل.
نعم تفضل.
الشيخ أنا سمحت تحصين الأطفال هم الآن في منطقة وطفل في منطقة ثانية.
كيف؟
تحصين الأطفال.
يعني أقول أعيدهم بكلمات الهتامة
نعم.
كل شتانهم.
نعم.
ما في منطقة هو في منطقة.
طيب أسئلة أخرى يا أختي؟
لا شكرا الله يجزاكم خير.
بارك الله فيكم. يعني تحصين الأطفال هي تقول هل أقول أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة؟ نعم. نعم المأثور في هذا.
نعم هو بالنسبة ل يعني رقية الطفل مهمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبناء جعفر فقال ما لي أرى أبناء جعفر أخي أصابهم الوهن الضعف وكان يرقي والرقي والرقية تكون بالمعوذتين يضاف إليها يعني الصمد قل هو الله أحد ثم بالمعوذتين ويضيف إليها الفاتحة ثم آية الكرسي ثم بعض الأذكار المشروعة الموجودة في كتب الأذكار لكن هذا يفيد جدا الطفل لأن الطفل طبعا بيكون فيه من الأوساخ وهذه الأشياء التي قد تكون سببا في قرب الشيطان منه فلابد أن يكون دائما على نظافة ومراعاة الأذكار من الأم في كل حال تحمله وترفعه وتخفضه وتنزله لابد أن تكثر الذكر لله عز وجل وطبعا مع الرقى اللي هي مستمرة هذه.
نعم بارك الله فيكم شيخي أخ يسأل عن آداب السفر إلى العمرة
هو أولا طبعا يعني العمرة عبادة من العبادات فلابد أن يستحضر في قلب العبادة وأن ينوي نية صادقة أن هذه قربة إلى الله عز وجل يرجو برها ويخشى أن يأثم أو يقصر فيه ثم يستعد الاستعداد التام الكامل أن يكون المال أيضا من حلال ثم يجتهد اجتهادا تاما كاملا أيضا في أن يتحرى الأوقات والأزمان الفاضلة
نعم.
طبعا في زمان يختلف عن زمان عمرة في رمضان تعدل حجة
نعم.
فعند ذلك يعني ينطلق ويبدأ بالتجهيز ثم ينطلق طبعا يحرم من الميقات ثم يلبي يقول لبيك اللهم عمرة ثم يذهب ثم يسعى أو يطوف بالبيت يشرب من زمزم يصلي ركعتين يسعى بين الصفا والمروة ثم إذا انتهى من الشوط الأخير له أن يحل بحلق الشعر إلى غيره
نعم أخت تقدم لها خاطبان ما شاء الله لكنها تسأل عن علة في كل منهما كما يعني استشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أحدهما فصعلوك وأما الآخر فلا يضع يده فأحد الخاطبين تقول إنه اعتاد الذهاب إلى الموالد ولديه بعض
ده قول واحد لا
طب التاني لعب كرة قدم
قد يكون أهون
نعم.
لكن هذا ولا لك تختار إنسان متدين يعني تصبر حتى يزوقها شخص متدين أذكر قبل هذه في أحد الإخوة قال إن صاحبي تقدم إلى أخت
نعم.
وبدأ في خطبتها صديقه فأخبره بها وبعض أوصاف وقعت في قلبي فقال هل يجوز لي أن أتقدم وهم سيقبلوني وهو في هزة أو يعني عدم ترى نعم. قبول في هذا هل يجوز أو لا يجوز طبعا لا يجوز للخاطب أن يخطب على خطبة أخي إلا بعد أن يقلع تماما أو الزوجة أو الأخت تقلع وترفض الزواج
نعم بارك الله فيكم يعني أخ عاد من العمرة مقبولة إن شاء الله يقول هل يجوز لي أن أهدي إلى صديق لي غير مسلم أو غير مسلم ماء زمزم
هو أولا يعني هدايا أهل الكتاب طبعا تجوز لغرض الدعوة يعني إذا كان الباب البر هذا من باب أنك ترجو منه خيرا وترى أن فيه بعض الصفات قد تؤدي إلى إسلامه وإيمانه بالله عز وجل فلك أن تؤدي لكن هو إذا كان هو يعني مستمر على شركه إلى هذه الأشياء فطبعا تحسن إليه فقط لكن لا تهدي له
نعم أسئلة أحيانا ترد إلينا وأنا أستغربها لكن نجيب عليها حتى يتعلم إخواننا فيقول السائل لماذا لا يدخل صدر الرجل في حدود عورته لأنه يفتن النساء
هو بالنسبة الأمر طبعا توقيفي وهو أعلم بمن خلق الرب عز وجل فطبعا معلوم بأن الرجل عورته من السرة إلى الركبة
نعم.
وهذه العورة يعني ليست مغلظة ولكن يعني تعتبر دون المغلظة يعني كل البدن يعتبر عورة خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني لو يجد الإنسان يصلي وهو بادي المنكبين أو كاشف عن الصدر أو غيره لكن الشرع بيّن في عورة مغلظة جدا هي من الصورة إلى الركبة في عورات دون هذا يعني كإظهار كما يقول بعض الأشياء وهذا يعد أيضا قد يصل به الحد أخف أحوالها أنه خارم للمروءة فلابد الإنسان يكون متزين لكن العورة التي حددها الشارع للرجل من الصورة إلى الركبة والمرأة كلها عورة كما في الحديث المرأة عورة
نعم أحدهم أيضا يسأل ويقول في طنطا هناك أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم، هناك في بعض المساجد ما يقولون سيف النبي، أو في بعض المتاحف هناك شعارات من النبي صلى الله عليه وسلم، ما صحت هذه الأمور؟ وهل يجوز له أن يتبرك بمثل هذه الأشياء؟
هو طبعا يعني الآن هذه الأشياء نقول غير موجودة إطلاقا، وورد عن محمد بن سيرين أنه كان عنده شعرة من أنس، فكان الصحابة رضي الله عنهم قد يعني في وقتها وفي زمانهم يجوز التبرك ببعض أشياء النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
وهو بمفرده دون غيره لعظيم خيره وبركته ولفعل الصحابة هذا فيجوز، أما ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا. لكن هل هذه الأشياء هل صدقة ولا؟ طبعا غالبا كذب وأشياء خرافات من هذه الأشياء الموجودة.
نعم، من يستحق الشفاعة؟ هذا سؤال، يعني لمن تحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لمن كان من أمته على سنته وعلى هديه وعلى طريقته، وأقرب نعم. من أقرب الناس منزلا من النبي صلى الله عليه وسلم من كان على هديه وعلى طريقته صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أخ يسأل ويقول إن بعض أخواته يدخلون إلى الشات عبر الإنترنت، يعني المحادثات عبر الإنترنت شاتنج، فهل يتتبعهن وكيف ينصحهن؟ هذا هو السؤال.
هو مهم جدا جدا يعني متابعة الذين يجلسون على النت من الأقارب والصغار والكبار من ولي الأمر.
نعم،
وأنني يعني أنادي، كنت سمعت عن بعض الأفاضل أنه يريد أن يعني مع الثورة الجديدة إرسال أوراق إلى الحاكم العسكري بإغلاق المواقع الإباحية في مصر، وأتمنى هذا كما في أرض الحرمين. يعني نناشد كل مسؤول بأن بلاد المسلمين مخترقة وشباب الإسلام مخترق، وهذه الأمة والله لو فتح لها باب الشهوات لن تقوم لها قائمة، غير في الغرب يعني الغربي الأوروبي الأمريكي، يعني يسكر ويبدأ يشتغل حوالي تقريبا باقي الأسبوع يزني ويقوم يعمل، أما العربي فإذا وقع في الزنا لن يترك هذا أبدا، وإذا شرب الخمر لن يفوق من الثمالة أبدا، لأن العرب طبع معينة. فنناشد كل المسؤولين غلق هذه المواقع الإباحية وغيرها من القنوات أيضا الإباحية حتى نصون عرض البلاد الإسلامية وعرض المسلمين.
نعم،
لكن يتتبعهم
يتتبعهن
لابد،
ولكن هل في هذا شيء من أبواب التجسس؟
لا، لأن هذا باب شر مفتوح.
نعم،
ولذلك في قضايا أظن يعني في أشياء بيفعلها بعض يعني البرامج بتتحكم في إغلاق هذه الأشياء.
نعم،
بس برامج خاصة. لكن لابد أن يرى يعني يتابع، لأن هذا قد يؤدي إلى زلة القدم فيتلف البيت بأسره.
نعم، يعني أخ أيضا يقول إنه يعمل في مكان صاحبه ذو دين، ولكن هو يفضل غير المسلمين في العمل عنده عن المسلمين، ويقول إنهم أكثر كفاءة.
هو الرجل نفسه صاحب العمل متدين،
نعم،
ولكن يحب أن يعمل عنده غير المسلمين،
نعم، يراهم أكثر كفاءة من المسلمين في هذا النوع من العمل.
هذه فتنة عظيمة جدا، وقد يكون
يعني أحيانا شيخي بعض محلات الذهب مثلا أو مصنعية الذهب وما إلى ذلك،
وللأسف الشديد
نعم
يعني قد تكون فتنة عظيمة جدا، أن للأسف كثير من المسلمين في حالة من الخمول وحالة من الكسل، وهذه بلية ابتلينا بها، نسأل الله السلامة. لكن طبعا لا شك أن المسلم أولى، لكن لو هو أنه سيرى أن غير المسلم أولى في إصلاح عمله وغيره لا حرج، طالما أنه دونه وهو القائم على العمل به لا حرج فيها.
نعم، الذهاب إلى طبيب مسلم في وجود مع وجود الطبيبة المسلمة، وأيضا العلة أن الطبيب أمهر من الطبيبة في هذا الباب.
ثاني
فمرأة المرأة، نعم،
أمهر النساء،
نعم، المرأة.
هذا لا يجوز إطلاقا، لا يجوز إطلاقا. ويمكن تكلمنا سابقا وقلنا بأن يعني قضية الوضع والولادة كان زمان تقوم بها القابلة، القابلة أنها تنتظر حتى ينزل الجنين، ما يفعله الآن من تقدم في الطب وغير هذه الأشياء قد يؤدي إلى نزيف ويؤدي إلى أشياء عظيمة جدا. فنقول لكل أخت لابد أن تصون عرضها وألا يراها رجل قط إلا عند الضرورة القصوى التي لا سبيل إلا إن قد تموت بهذا. لكن إن إحنا نفتح الآن الباب ونرى كثير من النساء تقول لا إن الدكتور الرجل أفضل من الأنثى، هذه نعم. طبعا إشاعات وصور طبعا يفعلها المغرضون في سبيل هتك أعراض المسلمين.
نعم، أبو محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك الشيخ أسامة؟
أهلا بك ومرحبا يا أبو محمد.
كيف الشيخ صلاح؟
رضي الله عنك أبو محمد.
بس أنا كشيخ بس.
تفضل.
انا عندي حلف واجد، حلف ومثل حلف اني ما اسوي الحاجه هذه واسويها،
نعم.
يعني يمكن 10 حلف او 15 حلف، والله ما ادري، او 12 حلف. حلف وانا صادق في نيتي، لكني ارجع واسوي الحاجه هاي.
نعم.
ابي بس يعني وش علي، ايش كفاره شيء؟
نعم. طيب تفضل شيخ بارك الله.
هو اولا اخي الفاضل يا ابا محمد، يعني يجب ان تعود لسانك على ذكر الله عز وجل، لا على الحلف ولا على الايمان، لان هذا باب فيه، يعني انت يعني تعرض ربك الى يمين وانت متيقن انك اكثرت من قبل في الحنث، فلا بد انك تعود لسانك انه لا ينطق الا بالذكر فقط. وكلما مثلا همت نفسك ان تحلف على امر، اضبط هذه النفس وعود نفسك، وحاول ان تجعل لنفسك عقاب. يعني وهيب بن الورد كان يقول: كنت اجالس اقواما فكانوا ياخذون في كلام الناس، يعني غيبه وهذه الاشياء، قال: فكنت عاهد نفسي كلما جالستهم ووافقتهم تصدقت بدينار، اقصد صمت يوما. قال: فكنت اصوم فكثر الصيام، فلما يعني لساني لم يقف ولم يعني استطيع ان اسكت معهم في الغيبه والحوارات وهذه، قال: فعاهدت نفسي انني كلما تكلمت تصدقت بدينار. قال: فشحت نفسي وتركت كلام الناس. فانت حاول عقب نفسك عشان ايه لا تعطي هذا الايمان.
طب فيما حلف او فيما حلف من
لابد ان يكفر، لابد ان يكفر، لازم كفاره.
طب هو لا يعلم عدد هذه الايمان
تقريبيا، ينظر تقريبيا.
نعم يعني
ويتوب الى الله عز وجل. هو لو انه يعني هذب نفسه من الان وعاقب نفسه عقاب شديد جدا انه يحاول ان لا يعطي اي يمين على اي مساله، ان شاء الله سيسلم وعفى الله عما سلف، لكن لابد ان يكفر على قدر الاستطاعه.
نعم بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم، انتهى وقتنا. بارك الله فيكم اخواني في كل مكان، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
طريق اوحد واولو العلم عليه دليل، فاسال ومن العلم